الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل. لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، الكلام يقع إن شاء الله تعالى في الفصل 11 حسب الترتيب الذي ذكره المصنف، وهو في الواجب المؤقت والموسع. أولا، كل فعل من أفعال الجوارح يقوم به الإنسان فبحكم العقل يحتاج لوقت وظرف يشغله، ولكن هذا الوقت تارة له مدخلية في تحصيل الغرض، وأخرى لا دخل له في الغرض، وإنما ظرف لوقوع الفعل فقط. فإن كان له دخل كان الواجب أو كان ذلك الفعل مؤقت، كالصلاة اليومية والصوم ونحوها. والثاني، إذا كان الوقت مجرد ظرف ولا دخل في الغرض سمي بالواجب غير المؤقت. ومثاله الصدقة والاعتكاف، عفوا العتق، والصلاة على الميت وغير ذلك. الأمثلة للقسمين كثيرة، هذا من باب المثال. ويراد من القسم الأول المؤقت أن الوقت له مدخلية، يعني أن الوقت مطلوب للشارع ومطلوب للآمر، وأن إيقاع الفعل والواجب في الوقت المحدد في الوقت المقصود كما لو كان مع أو بلحاظ أي شرط من شرائط الاتصاف. فإيقاع الفعل في ذلك الوقت يكون محصلا للغرض، وبغيره وفي وقت آخر إما أن لا يحصل الغرض مطلقا، وإما أن يحصل غرض آخر. المهم بهذا اللحاظ اتضح تقسيم الواجبات إلى مؤقت وغير مؤقت. ثانيا، الفعل المؤقت اللي هو احنا من باب التسامح نسميه واجب، يعني هو اعم حتى لو كان مستحب، لعله احيانا حتى المحرم. فبعنوان عام، الفعل المؤقت تارة الوقت يساوي الوقت الذي حدد له، يساوي وقت انجاز الفعل، وأخرى أزيد منه، وثالثة أقل منه. الأول، إذا كان الوقت أزيد مما يحتاجه الفعل سمي الفعل بالفعل المؤقت الموسع. والثاني الذي يساويه، إذا كان الوقت يساوي سمي بال فعل المؤقت المضيق، والثالث ممتنع أن يكون الوقت المحدد له أقل من الوقت الذي يحتاجه الفعل، ممنوع لأنه تكليف بغير المقدور، كما لو كان مثلا الصلاة تحتاج إلى 10 دقائق والوقت المحدد له للفعل 5 دقائق، فلو طلب المولى من العبد إيقاع الفعل الذي ضافه 10 دقائق في وقت حده 5 دقائق، هذا يكون من التكليف بغير المقدور فهو باطل. إذن انحصر الفعل المؤقت بالموسع والمضيق، والمقصود من الموسع ما كان الوقت المحدد له أزيد من وقت إنجاز الفعل، بحيث يمكن في ذلك الوقت المحدد إيقاع أكثر من فرد، ويمكن تكرار ذلك الفعل في الوقت. ويراد بالواجب المضيق ما كان وقت إنجازه يساوي الوقت المحدد له. ثالثا، نقطة ثالثة، الفعل الموسع له أفراد عرضية وأفراد طولية، ويقصد بالأفراد العرضية هي الأفراد التي تختلف بحال أو بكيفية بمكان مع وحدة الزمان، يعني في نفس الوقت مثلا الساعة الثانية، الساعة الثانية ظهران، في نفس هذا الوقت يمكن إيقاع أفراد في نفس هذا الوقت، ولكن مع اختلاف الأمكنة أو مع اختلاف الأحوال، من جلوس، من قيام، من اضطجاع، أو على السطح، على الأرض، في القمر، على الأرض، على السجادة، على إلى آخره، مع اتحاد الوقت وتعدد أو اختلاف المكان والأحوال، هذه أفراد عرضية. والأفراد الطولية هي مع اتحاد المكان أو حتى لو اختلف المكان، لكن مع اختلاف الزمان، بأن يقع في الزمان الأول فرد، ثم في الزمان الثاني، ثم الثالث، وهكذا إلى آخر الوقت المحدد، فهذه أفراد طولية. إذن الموسع له أفراد عرضية وأفراد طولية، والتخيير في كل منها تخيير عقلي ليس محددا من قبل الشارع، وإنما العقل يحكم بجواز أو بإمكان تحقيق الطبيعة المطلوبة بأحد الأفراد العرضية أو الطولية. نعم، خالف بعض في الأفراد الطولية وأنها تخير شرعي، على اعتبار أن الشارع هو الذي أمر بالأفراد الطولية، فيكون كل واحد من الأفراد عدل شرعي للأفراد الأخرى، إلا أن المصنف يقول بناء على ما تقدم من أن الأمر يتعلق بالطبائع، فالأفراد لا يتعلق بها الأمر، وإنما غاية ما هنالك أن الأفراد محققة للطبيعة، فإذن العقل هو الذي يحكم بإمكان إيجاد وتحقيق الطبيعة في أفراد طولية كما حكم في الأفراد العرضية، فالتخيير عقلي سواء كانت في الأفراد الطولية أم في الأفراد العرضية. النقطة الرابعة، قد يشكل على الواجب الموسع بإشكال روحه نفس الإشكال المتقدم في الواجب التخييري أو في الواجب الكفائي، لكن هذا الإشكال كان في الواجب التخييري من جهة المتعلق، أنه كيف يكون واجبا ومع ذلك يجوز تركه، وفي الواجب الكفائي الإشكال بلحاظ الموضوع، يعني بلحاظ المكلف، كيف يكون واجبا ويجوز لبعض المكلفين تركه. الآن نفس روح الإشكال ولكن بلحاظ الوقت، كيف يكون الواجب الموسع واجبا مع أنه يجوز تركه في الوقت الأول وفي الوقت الثاني وفي الوقت العاشر وهكذا، بل وحتى في الأفراد العرضية كيف يجوز ترك الصلاة أو ترك إيجاد ذلك الفرد العدل العرضي مع أنه واجب، وهذا نفس الإشكال المتقدم كما هو واضح. والمصنف لم يطل في الجواب عن هذه النقطة، وإنما أشار للجواب وهو أن الوقوع خير دليل على الإمكان، حيث هذا الواجب الموسع واقع في الشريعة المقدسة بلا ريب ولا إشكال، إذن هو ممكن قطعا. هذا كله المطلب الأول. قال نطبق العبارة ثم نكمل في المطلب الثاني. قال فصل، إذا ماكو سؤال مشايخنا نطبق العبارة. لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، كل فعلين العقل يحكم بأن لا بد له من ظرف زماني، إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا، مما للوقت، مما له للوقت دخل فيه يعني في الفعل أو في الواجب شرعا، يعني بأن يكون الشارع كما أمر بالفعل أمر به في وقت معين فيكون مؤقتا، وأخرى لا دخل له فيه أصلا، يعني مجرد ظرف لإيقاع الفعل فهو غير مؤقت. والمؤقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فهو مضيق، فمضيق يعني فهو الواجب المؤقت المضيق، وإما أن يكون أوسع منه فهو فالموسع، فهذا تقسيم إلى مضيق وموسع بحسب القسمة العقلية. لابد أن يكون هناك قسم ثالث، وهو أن يكون الوقت أقل من مما يحتاجه ذلك الفعل، وهذا قلنا بأنه محال. ولا يذهب عليك أن الموسع كلي يعني طبيعة، كما كان له أفراد دفعية يعني عرضية، في مستوى زماني واحد هناك أفراد كل منها في عرض الآخر، كما كان له لهذا الكلي ولهذه الطبيعة أفراد دفعية عرضية، كان له أفراد تدريجية طولية، يعني يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا، يعني كما أن الطولية أو كما أن الأفراد الدفعية تخييرها عقلي كذلك الأفراد الطولية. مصنف ما عبر بتعبير بأن كل منهما تخيير عقلي، وإنما أشار بهذه الطريقة من العبارة لوجود خلاف من البعض في أن الأفراد الطولية، بعض قال بأنها بنحو التخيير الشرعي، لذلك قال يكون التخيير بينها يعني بين التدريجية كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقلية، ولا وجه لتوهمي أن يكون التخيير بينها بين الأفراد الطولية شرعيا. لماذا لا وجه له؟ يعلل ضرورة أن نسبتها نسبة الأفراد الطولية إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها، على اعتبار أنه الطبيعة هي مطلوبة، فنسبة الأفراد الطولية إلى الطبيعة أو إلى ذلك الواجب نسبة الأفراد إلى الطبائع إلى طبائعها. فإذا كانت كذلك فأي طبيعة أفرادها، العقل هو الذي يحكم قهرا بانطباق تلك الطبائع على هذه الأفراد المتعددة كما لا يخفى. ووقوع الموسع، هذه إشارة النقطة الأخيرة، أنه واقع أو ليس بواقع، هو ممكن أصلا هذا الواجب الموسع كيف يكون واجبا مع أنه يجوز تركه في بعض الأوقات أو في بعض الأمكنة؟ ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ولا اعتناء ببعض التسويلات، إن إشكالات وأخذ ورد وأجوبة، صنف يقول بأنه لا داعي، كما يظهر من المطولات اللي يحب يراجعهن. ففي الكتب المطولة ذكرت الإشكالات وأجوبتها. المطلب الثاني في تبعية القضاء للأداء وعدمه، إذا ورد من الشارع دليل من قبيل صلي الظهر، صلي الظهر من الزوال إلى الغروب، هكذا هو الدليل على فرض أنه ورد هكذا، صلي الظهر من الزوال إلى الغروب، فالواجب هو الصلاة ووقته من الزوال إلى الغروب، فإذا هو واجب مؤقت موسع. فهذا هو دليل على وجوب صلاة الظهر كوجوب موسع وقته من الزوال إلى الغروب. ولكن على فرض أن المكلف لم يأتي بالصلاة في هذا الوقت المحدد، لم يصلي بين الزوال والغروب، فهل يجب على المكلف أن يأتي بالصلاة خارج الوقت يعني بعد الغروب أو لا يجب؟ وإذا وجب فهل يستفاد ذلك الوجوب من نفس هذا الدليل، من نفس دليل صلي الظهر من الزوال إلى الغروب أو لا؟ إن قلنا بأن نفس الدليل كما دل على وجوب الصلاة بين الزوال والغروب يدل على وجوب الصلاة بعد الغروب، هذا معناه تبعية القضاء للأداء، يعني كل واجب وجب أداء فنفس دليله يدل على وجوب قضائه. وإن قلنا بأن الدليل الذي دل على الأداء لا دلالة فيه على وجوب الواجب بعد الوقت المحدد، فهذا الدليل لا يدل على وجوب الصلاة بعد الغروب، هذا معناه أن القضاء غير تابع للأداء، يعني أن الدليل الذي دل على الأداء لا دلالة فيه على لزوم القضاء. هذه أولا. ثانيا المطلب الثاني أيضا بنقاط، النقطة الأولى هذا اللي أكملناه. ثانيا المصنف رحمة الله عليه ذهب إلى الإجمال في أدلة الواجبات، وبالتالي فلا تبعية للقضاء للأداء. لماذا؟ لوجود احتمالين في كل دليل دل على الواجب هناك احتمالان لا مرجحة لأحدهما فيصار إلى الإجمال. الاحتمال الأول أن الدليل يعني دليل الواجب كما حسب الفرض صلي الظهر من الزوال إلى الغروب أن هذا الدليل فيه تعدد المطلوب، بمعنى أن الصلاة بين الزوال والغروب مطلوبان لا مطلوب واحد، فالصلاة بما هي مطلوب أول، وكون إيقاعها في الوقت المحدد من الزوال إلى الغروب مطلوب آخر، فهناك مطلوبان في نفس الدليل واحد. وعلى هذا الاحتمال لو كان هذا الدليل يدل على مطلوبين فعلى هذا الاحتمال لابد من القول بأن القضاء يستفاد من نفس هذا الدليل، لأنه بانتهاء الوقت ولم يصلي المكلف في داخل في هذه الفترة من الزوال إلى الغروب، غاية ما هنالك انتفى المطلوب الأول، وهو يعني بحسب ترتيب من ذكرنا المطلوب الثاني، وهو كون الصلاة بين الزوال والغروب. أما المطلوب الأول وهو نفس الصلاة، نفس وجوب الصلاة، فهذا لا زال الدليل يدل على مطلوبيته، الدليل دل على وجوب الصلاة هذا واحد، ودل على كون الوجوب في داخل الوقت المحدد، فإذا فات المكلف إتيان الصلاة في الوقت المحدد انتفى المطلوب الثاني، يبقى المطلوب الأول وهو دلالة الدليل على وجوب الصلاة. إذا استظهرنا من الدليل هذا الاحتمال فمعناه تعدد المطلوب، وأن الدليل يدل على تبعية القضاء للأداء، يعني نفس الدليل يدل على الأداء وعلى القضاء. الاحتمال الثاني أن يكون المطلوب واحدا وهو الصلاة في الوقت المحدد فقط، يعني مو أن الصلاة واجب ثم كون هذا الواجب في الوقت المحدد، لا، هناك مطلوب واحد وهو الصلاة في الوقت، فإذا لم يصلي المكلف في داخل الوقت انتفى تمام المطلوب، يعني هذا الدليل صار المكلف عصى هذا الدليل، المكلف عصى هذا الدليل الذي يدل على إيقاع الصلاة في الوقت المحدد ولا دلالة له على مطلوبين ليكون انتفى أحدهما فيبقى الثاني يلاحق المكلف، لا، هو مطلوب واحد وقد سقط وانتفى. بناء على هذا لا تبعية للقضاء، وإنما إذا أردنا أن نقبل بالقضاء فلا بد من دليل آخر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح شيخنا إن شاء الله شيخنا.
النقطة الثالثة قد يكون دليل التوقيت متصلا كما في المثال المتقدم بأن يقول صل الظهر من الزوال إلى الغروب، وقد يكون دليل التوقيت منفصلا بأن يأتي دليل أول يقول صل الظهر ثم يأتي دليل آخر يدل على التوقيت، كما لو جاء دليل ويقول وقت الظهر من الزوال إلى الغروب. حينئذ دليل الوقت، دليل التوقيت، دليل الثاني تتصور له حالتان. الحالة الأولى أن يدل على مدخلية الوقت في أول الوجوب، يعني أن يكون هذا الدليل وقت الظهر من الزوال إلى الغروب يدل على أن أول الوقت له المدخلية في الوجوب، فإذا لم يأتي به في الوقت الأول لا يدل على وجوب الواجب في الوقت الآخر. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن المطلوب في أول الوقت هو أكمل الأفراد، وفي الوقت الثاني أقل كمالا، والثالث أقل إلى آخر الوقت. وبالتالي دلالة دليل التوقيت إنما يدل على أكملية الأفراد بين الزوال والغروب، ولا يعني ولا يدل على أن الواجب خارج الوقت ليس مطلوبا، لا إطلاق فيه من هذه الجهة. فإذن له حالتان: تارة يدل على أن صلاة الظهر مطلوبها أن الآمر أمر بها في خصوص الوقت بين الزوال والغروب ولم يأمر بها في غير هذا الوقت، لم يكن مطلقا، فتارة هذه الحالة الأولى. رجعنا بين الحالتين، فالحالة الأولى أن دليل التوقيت يدل على مدخلية الوقت في الواجب، فإن الدليل الأول حينما دل على وجوب صلاة الظهر لا يكون الواجب مطلقا، وإنما في خصوص ما بين الزوال والغروب. والدليل والاحتمال الثاني والنحو الثاني أنه يدل على أكملية الأفراد في داخل الوقت، لا يدل على أن الوقت له مدخلية في الوجوب، وإنما يدل على أن الوقت له مدخلية في أكملية الأفراد. والذي يعني بالتالي كل من الدليلين بجمع أحدهما إلى الآخر أن الواجب، هذا بناء على الاحتمال الثاني، أن الواجب هو الصلاة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ في كل الأوقات. غاية الأمر أن هذه الطبيعة الصلاتية لها فرد أكمل وهو ما كان داخل الوقت، ولها ولهذه الطبيعة فرد أقل كمالا وهو ما كان خارج الوقت. خب، فإذا كان دليل التوقيت الثاني مطلقا ويشمل كلا الحالتين، يعني يشمل حالة أصل المطلوبية للصلاة داخل الوقت ويشمل أنه أكمل الأفراد، فحينئذ لا يستفاد منه القضاء، لأن الدليل سيدل على مدخلية الوقت بمقتضى الاحتمال الأول، مدخلية الوقت في أصل الوجوب. أما إذا كان الدليل التوقيت مهملا فحينئذ القدر المتيقن منه هو الفرد الكامل وهو كونه داخل الوقت، أما ما كان خارج الوقت فبمقتضى إهمال الدليل لا يستفاد منه مطلوبية ذلك. ولذا اشترط المصنف أن يكون دليل التوقيت مهملا في القول، اشترط الإهمال في دليل التوقيت ليقال أو لنقول بتبعية القضاء للأداء. ثم هذا بلحاظ دليل التوقيت، ثم بلحاظ دليل الواجب وهو حسب المثال صلي الظهر، لا بد أن يكون فيه إطلاق، بمعنى أنه يدل على وجوب الصلاة مطلقا في الوقت وخارج الوقت، يعني ما ناظر الوقت، هو ناظر على أن طبيعة الصلاة مطلوبة في أي وقت وليست مقيدة بحال أو بزمان دون آخر. إذن بهذين القيدين، وهو كون دليل التوقيت مهملا ودليل الواجب مطلق، حينئذ يستفاد القضاء من نفس جمع الدليلين. أما إذا كان كل منهما مطلق أو كان دليل الواجب يعني الدليل الأول صلي الظهر مهمل والثاني مطلق، فلا يستفاد القضاء من نفس الدليلين. إذن خلاصة النقطة الثالثة، إذا كان دليل التوقيت منفصلا فإذا كان مهملا ودليل الواجب مطلق قلنا بتبعية القضاء للأداء، والقضاء يستفاد من دليل الواجب من إطلاقه، ومع انتفاء أحد الشرطين لا يمكن استفادة وجوب القضاء لا من دليل التوقيت ولا من دليل الواجب. خب النقطة الرابعة، إذا وجدت قرينة خاصة تدل على القضاء أو على عدم القضاء فهي مقدمة دائما، هذه قاعدة دائما، كل قرينة الكلام يدور مدار دلالة القرينة ورفع اليد عما عداها. فإذا افترضنا هناك قرينة دلت على القضاء أو دلت على عدم القضاء، سواء كان الدليل التوقيت متصلا أم منفصلا، فحينئذ لابد من أن يقال بالتبعية، وإلا فالإجمال في هذا الدليل، لأنها غاية ما هناك أن إذا يعني إذا ما كانت قرينة هاي، وإلا يعني نقول بأنه إذا ما إذا أكو قرينة فنحن ودلالة القرينة، أما إذا لم تكن هناك قرينة فغاية ما هنالك أن نشك في وجوب القضاء، هل يجب القضاء أو لا يجب، ومن الواضح أنه مجرى للبراءة في مثل الدليل الأول، يعني المثال الأول إذا كان دليل التوقيت متصلا، أو في مثل الثاني إذا وجدت قرينة على القضاء أو قرينة على عدم القضاء فنحن وتلك القرينة، أما إذا لم تكن قرينة ولم يكن بالنحو الأول بتعدد المطلوب، أو ولم يكن من النحو الثاني في الدليل التوقيت المنفصل بأن كان مهملا دليل التوقيت والدليل الواجب مطلق، لا وجدت القرينة ولا توفر الشرطان، فغاية ما هنالك أننا نشك بعد فوت الأداء، نشك أن الواجب بعد الوقت خارج الوقت باق على وجوبه أو سقط الأمر. من الواضح أنه شك في التكليف الزائد فيكون مجرى للبراءة. خامسة، النقطة الخامسة، قد يقال لما لا نجري الاستصحاب ويكون حاكما على البراءة؟ وهذه قاعدة عامة دائما في كل مجرى للاستصحاب لا يمكن جريان البراءة، لأن موضوع البراءة هو الشك بالتكليف. موضوع الاستصحاب يعني مجرى الاستصحاب، إذا أجرينا الاستصحاب فهو يثبت التكليف أو ينفي التكليف، فيكون حاكما على البراءة، لأنه بجريان الاستصحاب يثبت لنا عكس موضوع البراءة. ففي المقام قد يسأل لما لا نجري الاستصحاب وبالتالي يكون حاكما على البراءة، ونقول بالوجوب ببيان كيف نجري الاستصحاب، أن هذا المكلف داخل الوقت متيقن بثبوت الوجوب عليه من حين الزوال إلى الغروب. هذا المكلف الذي ترك الصلاة في هذا الوقت هو متيقن باشتغال ذمته بالصلاة، ثم بعد الوقت بعد الغروب يشك هل سقط عنه هذا الوجوب أو لا زال في عهدته. فهناك يقين سابق وشك لاحق، فنستصحب بقاء وجوب الصلاة في عهدته وفي ذمته إلى ما بعد الغروب. فإذا أثبتنا بالاستصحاب لا مجرى للبراءة حينئذ، لأن سنكون أن المكلف سيكون عالما تعبدا بوجوب الصلاة. يجيب المصنف عن هذا عن هذه الفرضية بأنه سيأتي في محله من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع المتيقن والمشكوك، والذي يعبر عنه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وفي المقام لا يتوفر هذا الشرط، صحيح هذا الاستصحاب عندنا يقين سابق وشك لاحق، ولكن حيث نحتمل أن الوجوب مقيد بالوقت، يعني هذا الوجوب الذي نتيقن بثبوته لم نكن نعلم أنه واجب مطلق لنشك بأنه سقط أو لم يسقط، وإنما مورد اليقين هو الصلاة التي نحتمل أنها مقيدة بالوقت. وبعبارة أخرى لا بد من إحراز وحدة الموضوع في الاستصحاب كي نستصحب. وفي المقام حيث نشك أن الصلاة من المحتمل قويا تقيدها بالوقت، ففي ظرف الشك وهو بعد الغروب لا يكون المكلف الذي تيقن التكليف وشك بسقوطه، هذا لم يحرز وحدة الموضوع، بل عرفا يرى أن الموضوع مختلف، أن تلك صلاة في الوقت المحدد يعني مقيدة بالوقت المحدد، وبعد الغروب يعني في الليل زال وقتها انتفى، فلا يحرز اتحاد الموضوع بين القضية المشكوكة والقضية المتيقنة. قال إذا ماكو سؤال حتى نطبق مشايخنا. قال ثم إنه، هذا المطلب الثاني، لا دلالة للأمر بالمؤقت أو بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به. يعني رأي المصنف بالتالي عدم تبعية القضاء للأداء. ثم إنه لا دلالة للأمر وطبعا بحثنا اصلا هو في بحث الاوامر، فاحنا هذا المطلب شنو ذكر المصنف يعني ذكره لبيان ان الامر الذي دل على وجوب الصلاة في الوقت هل فيه دلالة اخرى على وجوب الصلاة خارج الوقت او لا. هنا المصنف يقول بحسب الظاهر لا دلالة للامر بالمؤقت يعني بالواجب المؤقت بوجه اي نحو من انحاء الدلالة، لا مطابقية لا تضمنية لا التزامية، لا دلالة للامر بوجه على الامر به بالمؤقت خارج الوقت بعد فوته في الوقت، يعني بعد ان فات في الوقت الامر لا يدل على وجوبه خارج الوقت. لو لم نقل بدلالته على عدمه، يعني اذا ما نريد نترقى ونقول بانه يدل على عدمه، لانه اذا دل على التوقيت اذا دل على وحدة المطلوب فيدل على عدم وجود وجوب خارج الوقت المحدد. نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل، طبعا كلام المصنف به تأخير وتقديم، او احنا بالدقة كلامنا صار به تقديم وتأخير حتى فهرسة المطلب تنحفظ. لو كان التوقيت يعني دليل التوقيت بدليل منفصل، لا عفوا التوقيت بدليل منفصل، نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له، المفروض يقول ولم يكن له لدليل التوقيت إطلاق على التقييد بالوقت، وإنما شنو إذا ما ليس له إطلاق يعني مهمل من هذه الجهة لا إطلاق له، وكان لدليل الواجب إطلاق. لاحظوا هنا عندنا ثلاث شروط المصنف، يعني اذا كان الدليل الدال على التوقيت منفصل، نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل هاي واحد، ولم يكن لدليل التوقيت اطلاق على التقييد، يعني بعبارة اخرى وكان دليل التوقيت مهملا من جهة التوقيت يعني من جهة التقييد بالوقت. ثالثا وكان لدليل الواجب إطلاق، حسب المثال اللي ذكرناه يعني يكون أقيم الصلاة يعني صلي الظهر هذا مطلق، صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب هذا مهمل ومنفصل، وكان لدليل الواجب إطلاق بمعنى أن يدل على أن الواجب مطلقا مطلوب، لكان مقتضى إطلاقه إطلاق دليل الواجب ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت. لو كان دليل التوقيت منفصل ومهمل ودليل الواجب مطلق حينئذ يدل على القضاء، لكان مقتضى إطلاق دليل الواجب ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، وكون التقييد به بالوقت بحسب تمام المطلوب لا أصله، يعني يدل تمام المطلوب يعني شنو على المرتبة العالية الفاضلة، وكون التقييد به بالوقت بحسب أعلى المراتب لا أصل له، يعني ما يدل على أنه في داخل الوقت يطلب أكمل المراتب، وإنما لا يدل على تمام المطلوب. وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب. رجع هذا ذا دليل بعد مو يمل مسألة دليل التوقيت منفصل، لا متصل. التقييد بالوقت في المتصل كما يكون بنحو وحدة المطلوب، يعني كما يحتمل أن يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة. هذا معناه شنو؟ معناه أن فيه شنو سميناه تعدد مطلوب، وإن لم يكن بتمام المطلوب يعني أنه يجوز خارج الوقت يكون مطلوبا أيضا، إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالتين، لا بد أكو دلالة حتى يبين لنا أنه أكو وحدة مطلوب لو تعدد مطلوب، وحيث أنه ما قعدنا هذه الدلالة إذن يكون مجملا. ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفته، ولا يكفي الدليل يعني دلالته على الوقت، لا يكفي الدليل في دلالته على التوقيت على الوقت إلا فيما عرفته، وهو شنو اللي عرفته؟ إنه إذا كان منفصلا بالشروط المتقدمة، وإذا كان متصلا فلا بد أن يكون بنحو تعدد المطلوب، وما عندنا ما يساعد على كونه بنحو تعدد المطلوب. ومع عدم الدلالة فمقتضى أصالة البراءة، ومع عدم الدلالة يعني لا على تعدد المطلوب إذا كان متصلا، ولا على الإهمال إذا كان منفصلا، فبالتالي شنو مقتضى أصالة البراءة؟ عدم وجوبه، عدم وجوب الفعل خارج الوقت. ولا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت بعد انقضاء الوقت، ما إلى مسوغ أن نجري الاستصحاب. فتدبر جيدا، ليش تدبر جيدا؟ يعني أنه باعتبار الاستصحاب بعدنا ما ماخذي، فيقول تدبر في أنه سيأتي في محله. سبب عدم جريان الاستصحاب هو عدم إحراز موضوع الاستصحاب، الموضوع أن المستصحب غير المشكوك، المستصحب المتيقن نريد استصحابه محتمل أن يقيد بالوقت، في حين المشكوك نحرز أنه غير موقت غير مقيد بالوقت، فاختلف الموضوع فلا يجري الاستصحاب. فصل يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل.